قد عدت يا شهر الهدى يا رحمة تسع المدى يا طهر قطرات الندى يا كل معانا للجمال.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع الصيام حكم وأحكام، ووقفنا عند قول الشيخ يباح للمريض والمسافر الفطر في رمضان، والشيخ كتف الهامش ولا يباح الفطر مع القضاء إلا لهما ثم المريض ومسافر، إذ لم ينص الله سبحانه وتعالى على أحد سواهما وما كان ربك نسيا، فليس صحيحا ما يفتي به بعض المعاصرين من إباحة الفطر لطلاب المدارس والجامعات حال الاختبار، وكذلك لأصحاب المهن الشاقة، فما بالك بمن يفتي بذلك لاعب كرة القدم، فالله المستعان. يبقى يباح الفطر للمريض والمسافر ويقضي الأيام التي أفطراها فيما بعد ولو مفرقة، طبعا يجوز الفطر مفرق ويجوز متتابع. قال الله سبحانه وتعالى من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يبقى أنا عندي مريض أو عندي مسافر يفطر ويعد الأيام اللي افطرها ثم يقضيها، سواء أنه يقضيها مجتمعة فطر خمسة أيام ثم خمسة أيام وربع، أو أن هو يقضيها مفرقة فيصوم يوم اثنين وخميس أو أي أيام في الأسبوع. الذين لا يستطيعون تحمل الصيام لضعفهم من كبار السن كالشيخ الهرمي والمرأة العجوز، شيخ كتف الهامش، وكذلك المريض مرضا مزمنا لا يطيق معه صوم ولا يرجى شفاؤه في حدود الأسباب التي يسرها الله عز وجل، كمرض السرطان والفشل الكلوي ونحو ذلك، عافانا الله جميعا من كل ذلك. يبقى الشيخ الهرم والمرأة العجوز والذي مرض مرضا مزمنا يمنعهم الصيام، يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكينا لبقائهم تحت قوله جل جلاله، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ويبقى الفدية هنا أنه هو يطعم مسكين كما فسرته الآثار الثابتة عن بعض الصحابة أنس رضي الله عنه، بل وقع هذا لأحدهم، فعن أنس رضي الله عنه أنه ضعف عن الصوم عاما فصنع جفنة ثريد، الثريد يعني قريب من الفتة بتاعتنا، ودعا 30 مسكينا فأشبعهم، رواه الدرقطني بسند صحيح. اثنين، الحمل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا لبقائهما تحت عموم حكم الآية السابقة بعد نسخها في حق المطيقين للصيام ولا قضاء عليهما على صحيح. شكت في الهمش هو قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. الاستزادة، الشيخ حطت كتاب اسمه صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان لسليم الهلالي وحسن علي عبد الحميد. ننتقل بعد كده للحافظ والحائض والنفساء. لا يحل لهم الصوم حتى يطهر، فإن طهرت قضت ما عليهما من صوم ولا تقضيان الصلاة، كما هو ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. بعد كده ليس على كل من أكل أو شرب ناسيا قضاء أو كفارة، بل يتم صومه إلا إذا كان عابدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليطم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، والحديث متفق عليه. والمخطئ، المخطئ الشيخ كتف الهامش، كالذي يظن الوقت ليلا فيأكل ثم يتبين له طلوع الشمس أو ظهور الفجر الصادر، أو كالذي يسمع أذانا بالمذياع فيفطر ثم يتبين له أنه أذان ببلد آخر توقيته مختلف وهكذا. والمكره حكمهما كحكم الناس لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. بعد كده الشيخ ينتقل إلى من أكل أو شرب عامدا متعمدا في نهار رمضان دون عذر مبيح لذلك أثم، ويعتبر ذنبه من كبائر الذنوب لا من صغارها، ومن استحل ذلك كفر كما سبق ذكره. وبطل صومه أثم أو أثم وبطل صومه، وجب عليه التوبة من ذلك الذنب وقضاء ذلك اليوم. من جامع أهله أو ملك يمينه في نهار رمضان قاصدا عامدا عالما بأنه في نهار رمضان وهما صائمان بطل صومهما، ووجب عليهما أو عليه التوبة، ولزم عليهما القضاء وعليه الكفارة، وهي عتق رقبة فإن لم يجد فأطعام 60 مسكينا، فإن لم يستطع فأطعام 60 مسكينا، كما في قصة المجامع أهله في نهار رمضان. وفي بعض طرقه عند غير البخاري الأمر بقضاء يوم، صححه الحافظ ابن حجر في الفتح. لا بأس، الشيخ يقول لا بأس على من أراد تذوق الطعام بلسانه. الست بتحتاج ده في البيت لما تكون بتطبخ وتعد الطعام، وهو صائم على ألا يبلع منه شيئا، إذ لا يصدق على المتذوق أنه أكل أو شرب. يبقى المتذوق ده ما أكلش ولا شرب، لكن إذا أكل فهو آكل أو شرب، فمعنى ذلك أنه يفطر، أنه لا يفطر. بننتقل بعد كده يباح للصائم اغتسال التبرد بالماء وكذا المضمضة ترطيبا للفم. يباح المضمضة بس طبعا لا يبالغ، لأن احنا عند حديث نسألناها عن المبالغة في الاستنشاق والمضمضة. اغتسال سيدنا أنس بن مالك كان عنده أبزن حاجة زي البانيو كده، فكان إذا جاء صيامه في يوم حر كان يغمس نفسه فيه. اثنين، تباح الحجامة وما شبهها. أنا عندي حديثين في الحجامة. الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوب، وقالوا العلة الضعف، العلة الضعف للحاجم للمحجوم اللي تعمل الحجامة، لأنه طبعا عشان ناخد دم منه بيبقى عنده ضعف. فبالحاجم قالوا زمان أنه هو كان بيمص الدم في فمه، فممكن يصل إلى جوفيه شيئا من الدم، فهذه هي العلة في الفطر بالنسبة للحاجم. بعد كده الأمر ده نسخ في الحديث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، والحديث البخاري. يبقى في نهاية الأمر الناسخ أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، والحديث رواه البخاري، فهذا ناسخ لأفطر الحجم. ثلاثة، استعمل السواك. واستعمل السواك لأمام قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، فلم يخص الصائم من غيره. فالسواك مستحب مطلقا في رمضان وغيره قبل الزوال وبعده، لأن احنا طبعا عندنا إشكال كبير إن كثير من أهل العلم أفتوا بأن الصيام في خلوف، لو الحديث بتاع الخلوف فما الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، الخلوف ده بيظهر بعد الزوال بعد صلاة الظهر، على أساس إن الأكل بيعطي المحلة من 4 لـ6 ساعات، وبعد كده بتبدأ المعدة خلصت هضم الأكل فتفرز إفرازات. الإفرازات دي بيكون ليها رائحة معينة، الإفرازات دي من داخل المعدة. الشيخ بيقول حتى ولا تأثير لهذا على الخلوف، أن أي الريح المنبعثة من فم الصائم فإنها وإن كانت تشم من فمه لكن مصدرها جوفه، فمن منع السواك لهذه العلة ظنا منه أن ذلك يعارض الحديث الذي فيه فضل الخلوف وأنه أطيب عند الله من ريح المسك فمصدر، لأن طبعا السواك من الأسنان والرائحة مش منبعثة من الأسنان، مفيش بقايا أكل ثاني حاجة، أنت ممكن تتسوق لحد الظهر، ده على افتراض ان هو بيقول لحد الزوال، لكن الاصل ان الخلوف ده طلع من ايه، من الجوف. وطبعا الاصل ان الامر هذا الامر لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، والامر شائع، واكيد الصحابه كانوا سالوا فيه لو كان لحد الزوال، ولم يثبت فيه نص. 4، تاخير الغسل من الجنابه حتى يطلع الفجر، فقد ثبت أن النبي حتى يطلع الفجر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. يبقى يجوز الإنسان أنه يبقى جنب ويصبح عليه الصبح بس طبعا يغتسل ويدرك صلصه. خمسة، تقبيل الزوجة وعناقها، تقبيل الزوجة وعناقها ومباشرتها فيما دون الجماع. إن هو يفعل كل شيء إلى الجماع إلا أن خشي على نفس الوقوع في الجماع فيجتنب ذلك. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. قيل إربه، قيل ذكره، قيل شهوته، تخالفوا في اختلفوا في معناها. ولكن المسألة هنا أنك أنت في القبلة فيها حديثين. الحديث الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه شيخ كبير فسأله عن القبلة فأحلها له وأجازها له، ثم جاء شاب صغير فسأله عن القبلة فمنعه، فقالوا أن شدة الشبق وشدة الشهوة الموجودة عند الصغير تمنعه من القبلة حتى لا يقع في معصية. أما عند الكبير فقد يستطيع أن يملك إربه، وطبعا الضابط هو الإنسان نفسه، هو اللي بيعرف إذا كان هيقدر يمسك نفسه فلا يقع في الفطر، وخصوصا أن دي فريضة وزمانها محدود، وربنا قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان أياما معدودات. فالنهاردة لا ينبغي لأحد أن يلقي بنفسه إلى الهلكة فيجمع وهو صائم، لأن طبعا دعا لي مفسدته أنه يطعم 60 مسكين أو يصوم 60 يوم. ستة، تعاطي الأدوية اللي يجوز للصائم التي لا تصل إلى الجوف مثل الحقن في الوريد والوريء والعضل وما شبه ذلك ما لم تقم مقام الطعام والشراب. الشيخ خلف الهمسك في الجرجوز وغيره من الإبر المغذية عن طريق الدم مباشرة، فإنها وإن لم تتعاطى عن طريق الجوف إلا أنها تقوم مقام الطعام والشراب فلا يصح الصيام معه. سبعة، الاكتحال والتقطير في العين. شيء حدث في الهامش حتى وإن قيل أنه قد يشعر بطعمه في الحلق، فالعبرة بالغالب لا بالنادر، لأنه مش شرط أن يبقى له طعم. ثمانية، بلع الريق وخلافه مما جرت العادة بجريانه من الفم أو الأنف إلى الحلق. شيخ كاتب: النخامة والغبار المنتشر في الجو، وكذا كل ما لا يستطاع دفعه إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فانشغال الكثير من الناس بالريق ونحوه يعتبر من وساوس الشيطان. شيخ كاتب: يحذر الصائم المبالغة في الاستنشاق. كاتب يحذر الصائم من المبالغة في الاستنشاق أثناء الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. نكتفي على هذا المختار. صلي اللهم وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه أجمعين.